أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ندخل في فصل جديد، الفصل اللي جعل رقم 6. قال: المفطرات المذكورة المتقدمة كما أنها موجبة للقضاء كذلك توجب الكفارة، كذلك توجب الكفارة إذا هذا الشرط في كونها موجبة للكفارة. كلامنا مو في القضاء، في القضاء تكلمنا عنه سابقا. قال: إذا كانت مع العمد والاختيار من غير كره ولا إجبار. هذا الشرط الذي جعله لكون الإتيان بالمفطرات المذكورة موجبا للكفارة، وهو أن يكون الإتيان بذلك المفطر مع العمد والاختيار من غير كره وإجبار. هذا الشرط اللي ذكره، هذا مطلب، وهذا المطلب هو المطلب المستقل، وأنه ما هو الشرط في ترتب الكفارة على فعل المفطر؟ هل هناك شرط لا بد من الالتزام به حتى نلتزم بالكفارة على فعل المفطر أو لا؟ قال: من غير فرق بين الجميع. انتقل إلى مطلب ثاني، وهو أنه هل يفرق بين المفطرات أو لا، أن هذا أمر ثابت في جميع المفطرات. كل مفطر إذا جاء به المكلف بالشرط الذي سنبحثه، أو بحسب تعبير السيد الماتن عن عمد واختيار من غير كره ولا إجبار، يترتب عليه الكفارة أو لا، أن هذا أمر ثابت لبعض المفطرات لا لجميع المفطرات. هو يختار بأنه ثابت لجميع المفطرات. قال: من غير فرق بين الجميع حتى الارتماس، بناء على كونه شنو؟ مفطر من المفطرات. حتى الارتماس والكذب على الله وعلى رسوله، بل والحقنة والقيء على الأقوى. على الأقوى يعني ترتب الكفارة على هذه الأمور الأخيرة التي شنو؟ التي ذكرها. نعم، الأقوى عدم وجوبها الكفارة في النوم الثاني من الجنب بعد الانتباه، في النوم الثاني من الجنب بعد الانتباه، وإن قلنا بوجوب القضاء وإن قلنا بأنه يجب عليه القضاء، لكن يقول لا نقول بماذا؟ بوجوب الكفارة، خصوصا الثالث. وإن كان نعم الأقوى عدم وجوبها في النوم الثاني من الجنب بعد الانتباه، بل والثالث ترقى، بل حتى الثالث أيضا الأقوى عدم وجوب الكفارة حتى في النوم الثالث. وإن كان الأحوط فيها أيضا ذلك، يعني الأحوط احتياط، طبعا هذا راح يصير احتياط شنو؟ استحبابي. وإن كان الأحوط فيها ذلك خصوصا الثالث، يعني خصوصا في النوم الثالث، الاحتياط الاستحباب يكون أوضح في ماذا؟ في أنه يأتي بماذا؟ بالكفارة. ثم انتقل إلى مطلب ثالث، قال: ولا فرق في وجوب هذه الكفارة أيضا بين العالم والجاهل، المقصر والقاصر. هذا بحث مستقل، وهو أن الكفارة هل تثبت للعامد فقط أو تثبت حتى في حق الشنو؟ للعالم فقط، العالم فقط، أو تثبت حتى في حق الجاهل، والجاهل هل يفرق فيه بين القاصر والمقصر أو لا يفرق فيه، وإنما تثبت الكفارة في حق الجميع. طبعا السيد الماتن يختار عدم ثبوته في حق الجاهل، واختصاص ثبوت الكفارة في حق العالم، لأن عبارته هكذا يقول: ولا فرق في وجوبها أيضا بين العالم والجاهل، المقصر والقاصر على الأحوط، وإن كان الأقوى عدم وجوبها على الجاهل خصوصا القاصر والمقصر الغير الملتفت. فإذن هو يرى ماذا؟ الاحتياط احتياط استحبابي، وأن الأقوى هو عدم وجوب الكفارة على الجاهل جاب المفطرات عامدا. الجهل ما ينافي العمد، مو الجهل لا ينافي العمد، لا ينافي الجهل هو بالحكم، لكن هو عامد للاتيان بهذا المفطر. سيجي هذا توضيحا. في ذيل المسألة ينتقل إلى مطلب رابع، يقول نعم إذا كان جاهلا يستثني هذه الصورة من الجهل بعد أن حكم بأن الجاهل لا تجب عليه الكفارة مطلقا قاصرا أو مقصرا. قال نعم استثنى هذه الحالة، نعم استثنى من الجاهل. قال نعم إذا كان جاهلا بكون الشيء مفطرا مع علمه بحرمته. مرة يكون جاهل بكونه مفطر مع كونه حلال، لكن يجهل كونه شنو مفطر من ارتماع شهر، ومرة هو يجهل كونه مفطر ويعلم بكونه شنو حرام في حد نفسه من قبيل ايش؟ من قبيل الكذب على الله وعلى الرسول، هذا حرام، هو يعلم بحرمته لكنه يجهل كونه شنو مفطرا، يقول هذا يلتزم فيه بماذا؟ بالكفارة. نعم إذا كان جاهلا بكون الشيء مفطرا مع علمه بحرمته، كما إذا لم يعلم أن الكذب على الله ورسوله من المفطرات فارتكبه حال الصوم، فالظاهر لحوقه بالعالم في وجوب الكفارة، هذا يلحق بما بالعالم فتجد فيه الكفارة دون غيره من أقسام الجاهل. هذا المتن، وإلى هنا تمت هذا ما ذكر السيد المعتن، وانتقل إلى مسألة أخرى. كما هو واضح الكلام يقع منفصل معه. لا طلعتن بيدي. هذا الكلام يقع في مقامات أربعة. المقام الأول في شرط وجوب الكفارة، ماذا هل يشترط في وجوب الكفارة شيء معين أو لا؟ وضمنا نتكلم طبعا على ضوء هذا الشرط أن الكفارة هل تجب في صورة الإجبار أو لا، هل تجب في صورة الإكراه أو لا تجب في صورة الإكراه. المقام الثاني في تعميم الحكم لجميع المفطرات، أو اختصاص هذا الحكم بالكفارة ببعض المفطرات دون بعض. المقام الثالث في عموم الحكم للجاهل في مقابل اختصاصه بماذا؟ بالعالم. طبعا على فرض تعميم للجاهل يقع الكلام في أنه هل يشمل القاصر والمقصر أو يختص بخصوص القاصر دون بالمقصر دون القاصر. المقام الرابع في الاستثناء الأخير الذي ذكره، وهو ما إذا كان شاكا في المفطرية وعالما بالحرمة، عالما بحرمة الشيء لكنه يشك في كونه مفطرا. هذا الاستثناء أيضا ينبغي إفراده بالباحث والتكلم عنه بشكل مستقل. أما المقام الأول، الظاهر هو الحق مع السيد الماتن من أن وجوب الكفارة مشروط بالعمد والاختيار، مشروط بالعمد والاختيار، ويمكن إثبات ذلك، الاستدلال على ذلك، مضافا إلى أنه مسلم تقريبا من المسلمات عندهم. يمكن الاستدلال على اشتراط وجوب الكفارة بالعمد والاختيار ببعض الروايات المعتبرة، ويضاف إلى ما تقدم سابقا في بحث القضاء من أن وجوب القضاء مشروط بالعمد وماذا؟ بالعمد والاختيار. ومن الواضح بأنه إذا اشترطنا العمد والاختيار في وجوب القضاء يكون هذا شرطا أيضا في وجوب الشنو؟ في وجوب الكفارة. لماذا؟ لأن اشتراط العمد والاختيار في وجوب القضاء يعني أن المكلف إذا لم يكن عامدا ولا مختارا، كما لو كان ناسيا، إذا لم يكن عامدا ولا مختارا عندما فعل المفطر، هذا بناء على اشتراط العمد والاختيار في القضاء، هذا يعني أنه يحكم بصحة صومه. هذا معنى، يعني معنى أن القضاء مشروط بالعمد والاختيار يعني أنه مع عدم العمد والاختيار لا قضاء. مو يعني قضاء يعني شنو؟ يعني ما يجب عليه، يعني ما جاء به صحيح يحكم بصحة صومه. واضح؟ فإذا حكمنا بصحة صوم من ارتكب المفطر لا عن عمد ولا اختيار، بعد لا يبقى مجال للحكم بماذا؟ بأنه يجب عليه شنو؟ الكفارة. لا يبقى مجال للحكم بأنه تجب عليه شنو؟ الكفارة. الكفارة إنما يحكم بوجوبها عندما يبطل المكلف عمله، فيقال بأنه تترتب الكفارة في محل الكلام عندما يبطل عمله. أما إذا هو لا، فرضنا أنه صومه صحيح وليس فيه أي شيء يستوجب منه القضاء، يستوجب منه الإعادة، صومه صحيح واجب لكل ما هو معتبر فيه، إذا لماذا تجب الكفارة؟ لا يبقى مجال للحكم بوجوب الكفارة عندما يفترض كما تقدم سابقا أن العمد والاختيار شرط في وجوب القضاء، حينئذ يكون شرطا في وجوب الكفارة كما لا يخفى. مضافا إلى ذلك كما قلنا يمكن الاستدلال على ذلك ببعض الروايات المعتبرة، والمقصود بها معتبرة المشرقي المروية في الباب الثامن من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث 11. الرواية هذا سندها الشيخ الطوسي يرويها بإسناده عن سعد عن أبي جعفر عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن أحمد بن محمد بن أبي ناصر عن المشرقي. ظهر رواية تامة سندا. سعد بن عبد الله الأشعري المعروف، طريق الشيخ الطوسي له صحيح وهو ثقة. أبو جعفر همات أحمد بن محمد بن عيسى معروف عبر عن نبي أبي جعفر ومن أجلاء الطائفة. محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ثقة. أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ثقة، وهو يروي عن المشرقي، وهذا يكفي في إثبات وثاقة ماذا؟ المشرقي، لأنه لا يوجد ما يضاعفه المشرقي، على أسوأ التقادير هو مجهول، ورواية ابن أبي نصر عنه تكفي لإثبات ماذا؟ وثاقته. فالرواية معتبرة سندا، ليس فيها شيء يمكن التوقف فيه من جهة السند. الرواية تقول عن أبي الحسن عليه السلام قال سألته عن رجل أفطر من شهر رمضان أياما متعمدا ما عليه من الكفارة؟ لو كان الإمام عليه السلام مجاوب بأنه عليه عتق رقبة مثلا أو صوم شهرين متتاليين أو كذا، ما نقدر نستدل بالرواية في محل الكلام، لأن قيد التعمد ورد في كلام الشنب الوياي في كلام السائل. السائل سأل أفطر متعمدا، إما قال يجب شنو؟ يجب عليه عتق رقبة. هذا ما ينافي أنه يجب عتق الرقبة حتى إذا لم يكن شنو متعمدا، ما ينافي. هو مورد السؤال جاوب مورد السؤال، لكن في الجواب لا، الإمام أخذ هذا القيد في كلامه، فكتب أي الإمام عليه السلام من أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا فعليه عتق رقبة مؤمنة ويصوم يوما بدل يوم تعمد. أخذ في كلام الإمام ومقتضى القاعدة أن هذا له دخل في ماذا؟ في وجوب الكفارة التي حكم بها الإمام عليه السلام، فيكون وجوب الكفارة مشروط بماذا؟ مشروط بالتعمد، أن يكون مفطرا متعمدا. الرواية الثانية، هاي الرواية الثانية واردة في باب الاعتكاف في الباب السادس الحديث الخامس، الرواية روي الشيخ الطوسي بإسناده عن علي بن الحسن عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن صفوان بن يحيى عن سماعة بن مهران، رواية موثقة من جهة سماعة. الباقي السنة الصحيح طريق الشيخ إلى علي بن الحسن بن فضال صحيح على ما حققناه، هو علي بن الحسن بن فضال الثقة، عبد الرحمن بن أبي نجر الثقة، صفوان معروف، سماعة بن مهران أيضا ثقة. فمن جهة بن فضال وسماعة الرواية موثقة. عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن معتكف واقع أهله قال عليهما على الذي أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا. هذه أيضا لا بأس بالاستدلال بها في محل الكلام، لأن الإمام في جوابه قال بأن هذا المعتكف الذي واقع أهله هذا عليه ما على الذي أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا، ما عليه؟ عليه هذه الكفارة. إذن الكفارة تجب على من يتعمد الإفطار في شهر رمضان، وهذا هو المطلوب من نقول بأن وجوب الكفارة مشروط بقيد بالتعمد، أن يكون عن عمد واختيار كما ذكر السيد الماتن. بهذا القيد، يعني قيد التعمد والاختيار، تخرج حالات لا تترتب فيها الكفارة. الحالة الأولى هي حالة السهو والغفلة عن الصوم، نسى كون صائم فارتكب ماذا؟ ارتكب المفطر. هذا واضح بأنه هذا لا تجب عليه الكفارة، لا تجب عليه الكفارة. لماذا؟ لأنه ليس متعمدا في حالات الغفلة وماذا؟ وحالات السهو النسيان، مو متعمد. جاء العالم مطلب آخر سيجي الحديث به، العالم أقول الجاهل متعمد، لكن الغافل عن الصوم هذا ليس متعمد للإفطار. لا يصح أن نقول بأن هذا تعمد الإفطار وهو غافل عن الصوم، وهو غافل عن ناسي للصوم، يعتقد بأنه هو ليس صائما فتناول المفطر، هذا لا يصدق عليه أنه أفطر كما ورد في الروايات أفطر شنو متعمدا، هذا لم يفطر متعمدا. فيخرج بهذا القيد حالات النسيان والغفلة والسهو، وهي الحالات التي لا يصدق فيها التعمد، لا يصدق فيها ماذا؟ التعمد. بل هذه الحالات قلنا بأنه ينتفي فيها وجوب شنو؟ القضاء. أقول قضاء، أقول روايات دلت على أنه رزق ساقه شنو؟ ساقه الله، روايات كثيرة رزق ساقه الله. قضاء ما به ما يجب عليه القضاء إذا كان نسيانا أو كذا نسيانا. مواد تستثنى خاصة، لكن بشكل عام تناول المفطر نسيانا غفلة سهوا هذا كله لا يوجب القضاء، فضلا عن ماذا؟ فضلا عن الكفارة. هذا يخرج بهذا القيد. أيضا يخرج بهذا القيد حالة الإجبار والإلجاء، الإجبار كما ورد في المتن أو اللي سميناها سابقا بحالة شنو؟ الإلجاء. الإلجاء بحيث يفقد ماذا؟ يفقد اختياره، لا يكون مختار. يفتحون فمه ويضعون في داخله شنو؟ ماء، أو يضعون طعام، هذا إجبار، هذا الإلجاء. في هذه الحالة لا إشكال بأن هذا الشرط غير متحقق ولا تجب فيه شنو؟ الكفارة، بمعنى أنه هذا لم يتعمد الإفطار، لم يتعمد الإفطار وإنما أجبر على الإفطار، ألجي على الإفطار، فلا يكون متعمدا للإفطار فينتفي شرط وجوب الكفارة فلا تجب فيه الكفارة. وأعتقد أنه لا مشكلة ولا خلاف في استثناء هذين الأمرين، هذين الموردين، حالات السهو والغفلة وحالة الإجبار والإلجاء. وإنما الكلام يقع في العنوان الآخر الذي ذكره السيد الماتن، وهو عنوان الإكراه. عنوان الإكراه، عنوان يختلف الإكراه. إكراه بيش فسرنا سابقا؟ إكراه غير الإلجاء، غير الإجبار. إكراه لا، الفعل يصدر من المكلف بتمام اختياره ومختار في الفعل، ليس مجبر على الفعل. ماكو شيء يسلب منا اختياره للفعل ومختار في الفعل. غاية الأمر أنه الداعي للإتيان بالفعل باختياره هو شنو؟ هو دفع الضرر المتوعد به. هذا يسموه إكراه، هذا اصطلاح خاص باب الإكراه. الإكراه هو عبارة عن ماذا؟ عبارة عن أن يتوعد شخص شخصا آخر بإنزال الضرر عليه أو بمتعلقيه، مثلا عندما يفعل الفعل الفلاني أو لا يفعل الفعل الفلاني، فيكون هذا مكرها، مكرها على الإتيان بماذا؟ على الإتيان بهذا الفعل بالإفطار. لكن هو عندما يتناول الطعام هو يتناوله بتمام اختياره، يتناوله بتمام اختياره، فيكون مختارا متعمدا للإتيان بهذا الفعل، متعمدا ملتفتا إلى أنه صائم وأن هذا مفطر، فيأتي به بتمام اختياره. ومن هنا يقال بأن التعمد يصدق في محل الكلام، هذا متعمد للإفطار، والمفروض أن موضوع وجوب الكفارة هو ماذا؟ هو تعمد شنو؟ إفطار. من أفطر متعمدا، هذا أفطر متعمدا وإن كان لأجل دفع ضرر ينزل به إذا لم شنو؟ إذا لم يتناول هذا المفطر. ومن هنا وقع الكلام بينهم في أنه هل يمكن تخريج عدم وجوب الكفارة في المكره بالرغم من صدق وتحقق موضوع وجوب الكفارة في مورده في باب الإكراه، بالرغم من صدق موضوع وجوب الكفارة اللي هو شنو؟ من أفطر متعمدا، يصدق هذا في باب المكره، في حق المكره. فهل يمكن تخريج عدم وجوب الكفارة بوجه آخر غير مثلا الدعوة أنه لا يصدق عدم الإفطار التعمدي؟ لا، الإفطار التعمدي يصدق في المقام. ومن هنا ذكرت وجوه في محل الكلام، نذكر هذه الوجوه ونبين ما فيها. الوجه الأول اللي ذكر السيد الحكيم قدس الله نفسه في المستمسك، هيك يدعي اختصاص الكفارة أو انصراف، إما الاختصاص الدائم مباشرة أو الانصراف على الأقل إلى خصوص صورة تحقق الإثم والذنب. كفارة أينما وردت في أدلتها هي مختصة بصورة تحقق الذنب والشنو؟ الإثم. كفارة إنما تثبت الذنب، مخالفة، ما مخالفة للشارع حينئذ تثبت الكفارة، أو انصراف الكفارة علما إلى صورة تحقق الذنب والإثم. بناء على هذه الدعوة حينئذ واضح أنه لا تثبت الكفارة في محل الكلام لانتفاء الذنب والإثم، لأنه ماذا؟ مكره، هذا مكره على الإتيان بماذا؟ بهذا الفعل. فإذا لا ذنب عليه، لا ذنب عليه ولا إثم عليه ولا مؤاخذة عليه، إذا ما صدر منه ليس فيه ذنب ولا إثم، فلا تشمله أدلة شنو؟ أدلة الكفارة، أو تنصرف عنه كما قال، أو تنصرف عنه أدلة الكفارة. خلي تقول أدلة الكفارة بأن من أفطر متعمدا عليه عتق رقبة، وهذا أفطر متعمدا، لكن هذا الدليل هو أساسا منصرف شنو؟ باعتبار الكفارة، منصرف عن ماذا؟ أو هو لا يشمل صورة ماذا؟ صورة ما إذا لم يكن هناك في ارتكاب هذا الفعل ذنب وإثم، فيختص بماذا؟ إذا كان هناك ذنب وإثم، كمن أفطر من دون إكراه، أفطر تناول المفطر في شهر رمضان من دون ماذا؟ من دون إكراه، هذا فعل ذنبا، حصل على اكتسب إثما، حينئذ يشمله الدليل ويدل على وجوب الكفارة فيه. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني، هذا الوجه الثاني مذكور في كلمات كثير منهم، لكن احنا ننقله عن السيد الخوئي قدس الله نفسه الزكية. السيد الخوئي هذا هم شيء تقدم سابقا في باب القضاء، بحثنا يتمسك بحديث الرافع لنفي وجوب الكفارة عن المكره، لنفي وجوب الكفارة عن المكره، باعتبار أن الإكراه ورد في حديث الرافع، فكأنه يتمسك بحديث رفع الإكراه لنفي وجوب الكفارة عن من؟ عن المكره. سيد الخوئي تقدم نقل المطلب مفصلا عنا في باب القضاء، هو يفرق بين القضاء كأثر يترتب على تناول المفطر، وبين الكفارة كأثر يترتب على تناول المفطر، يفرق بينهما. يقول القضاء لا يمكن نفيه بحديث شنو؟ بحديث رفع الإكراه، لكن الكفارة يمكن نفيها بحديث رفع الإكراه. وتقدم نقل النكتة اللي يذكرها في المقام ناقشنا بها، نكتة كانت يقول أن القضاء ليس من الآثار الشرعية المترتبة على فعل المفطر، تناول الأكل الشرب ليس من الآثار المترتبة على ذلك، وإنما القضاء هو أثر لعدم الإتيان بالفعل في ظرفه، عدم الإتيان بالمأمور به في ظرفه. عشان عبر إيش تعبيرات فوت، القضاء تابع شنو؟ موضوع شنو؟ موضوع فوت الواجب في ظرفه، مو موضوع تناول المفطر، هذا أكل لقمة يجب القضاء، القضاء لم يترتب على ماذا؟ على تناول المفطر، وإنما هو مترتب على عناوين أخرى قد تكون ملازمة لتناول المفطر، ماكو مشكلة، عنوان الفوت، عنوان عدم الإتيان، عنوان عدم ترك الواجب في وقته مثلا، وأمثال هذه العناوين. لكن يقول بأن حديث الرفع إنما يرفع الأثر الشرعي الذي يترتب على الفعل المكره عليه، تجيب لي أثر شرعي يترتب على ما أكره عليه المكلف، هذا ينفي حديث الرفع، مثل الكفارة، مثل وجوب الحد في شرب الخمر مثلا، إذا أكره على الحد، هو أثر يترتب على شرب الخمر، نفس شرب الخمر وهو المكره عليه، حديث الرأي يرفع هذا الأثر. الكفارة في محل الكلام يقول هي من هذا القبيل، الكفارة تترتب على ماذا؟ على الإتيان تناول المفطر، على تناول المفطر، على الأكل، من أفطر متعمدا عن تناول المفطر، استعمل المفطر، تترتب على ذلك فحينئذ هذه تنتفي إذا تناول المفطر عن إكراه لحديث رفع الإكراه تنتفي الكفارة. القضاء ليس من هذا القبيل لأنه ليس أثرا لتناول المفطر وإنما هو أثر لعناوين أخرى، ولذا هو قال بأنه هذه لا يمكن نفي القضاء بحديث رفع الإكراه، وإن كان يمكن نفي الكفارة اللي هو محل كلامنا فعلا بحديث رفع الإكراه. طبعا احنا فيما تقدم ذكرنا هذا المطلب مفصلا وناقشنا سيد الخوي قلنا بأنه لا، يبدو من الروايات أنه لا، حتى القضاء يترتب عليه من على تناول المفطر، على استعمال المفطر، وذكرنا روايات كثيرة يفهم منها هاي روايات بالنتيجة روايات شرعية، وإذا ترتب هذا الأثر الشرعي على تناول ماذا؟ تناول المفطر. ما علينا الساعة نجي إلى محل كلامنا، الكفارة، الكفارة هل يمكن نفيها بحديث رفع الإكراه في موارد الإكراه أو لا يمكن نفيها بحديث الرفع؟ هذا محل كلامنا. الشيخ الخوي يقول يمكن نفيها بحديث الرافع. تقدم احنا سابقا قلنا اكو في النكتة، على اساس هاي النكتة، على اساس هاي النكتة نلتزم في محل الكلام بما قال سيد الخوي، يعني نلتزم بأنه يمكن التمسك بحديث الرفع لنفي وجوب الكفارة. النقطة اللي قلنا في حديث الرفع هي هاي ذكرناها سابقا، وهي هاي أنه احنا نستظهر من حديث الرفع بقرينة ما يفهم من حديث الرفع عرفا من أن الرفع بالعناوين المذكورة فيه من الإكراه والإضطرار والكذا والكذا، عناوين تسعة مذكورة فيه، أن الرفع إنما هو لأجل اعتبار هذه العناوين معذرة للمكلف، هي عذر المكلف، كون مكره عذر، كون مضطر عذر، كون أخطأ عذر، كون لا يطيق الشيء عذر ما لا يطيقون، جهل عذر ما لا يعلمون، وهكذا سائر الفقرات الأخرى. الذي يفهم عرفا من هذه من هذا الحديث الشريف هو أن العناوين المذكورة فيه هي تعتبر إنما تكون موجبة لرفع ما يترتب على الفعل من الآثار الشرعية، باعتبار أنها تعتبر أعذار، تعتبر معذرة للمكلف. هاي هي النكتة اللي ذكرناها، وهاي القرينة اللي ذكرناها. بناء على هاي القرينة، بناء على هذا الفهم العرفي الظاهر، أن المرفوع، المرفوع بحديث الرفع يختص بما إذا كان للاختيار والعمد دخل فيه، إذا كان للاختيار والعمد دخل فيه، مثل هذا الأثر اللي يكون ترتب على موضوع العمد والاختيار دخيل فيه، هذا يرتفع بحديث ماذا؟ بحديث الرافع، فيعتبر في المرفوع الذي يراد رفع بحديث الرافع. إيش نرفع؟ نرفع الأثر الشرعي، نرفع الأثر الشرعي. يعتبر في المرفوع الذي يراد رفعه بحديث الرفع أن يكون ثبوت لموضوع الاختيار والعمد دخيل في ثبوته، دخيل في ثبوته، عندئذ يجي حديث الرفع فيرفع ماذا؟ فيرفع ذلك. عندئذ يصح أن يقال بأنه هذا صدر منه إكراها والكره عذر، فينتفي ذاك الأثر. ليش؟ لأن قلنا العمد والاختيار دخيل فيه ترتبه على موضوعه، العمد والاختيار دخيل في ترتبه على موضوعه، فإذا صدر منه خطأ، صدر منه اضطرارا، صدر منه إكراها، صدر منه إلى آخره، فهي معذرة، عناوين معذرة معناه موطئا للاختيار. والمفروض أن العمد والاختيار دخيل في ترتب ذلك الأثر على موضوعه. إذن في حالة الاضطرار يرتفع ذلك. فالمرفوع هو ما كان من هذا القبيل، ليس مطلق الآثار تكون مرفوعة، وإنما خصوص الآثار التي يكون ترتبها على موضوعها العمد والاختيار دخيل في ذلك في ترتبها على موضوعها. هذا نطبق على من نطبق على الحد بالنسبة إلى شرب الخمر. الحد بالنسبة إلى شرب الخمر، ترتب الحد على شرب الخمر واضح أنه ماذا؟ أن العمد والاختيار يكون دخيلا شنو في ترتبه، ولذا يدفع الحد بأدنى شنو؟ بأدنى شبهة، بأدنى شبهة يدفع الحد فضلا عن النسيان. وهذا الحد نقدر احنا ننفيه بماذا؟ ننفيه بحديث الرب، لانه هو مترتب على شرب الخمر على موضوعه بقيد العمد والاختيار. فاذا صدر اكراها قلنا الاكراه شنو؟ الاكراه يعتبر معذر، والعناوين كلها التسعه تكون ماذا؟ معذره، هكذا يفهم من الحديث. فحينئذ يمكن رفع هذا الاثار بماذا؟ بحديث الرب. خب هذا نقدر نطبق على الكفارة أو لا؟ نقدر نطبق على الكفارة. ترتب الكفارة على استعمال المفطر أيضا العمد والاختيار دخيل شنو؟ دخيل فيه، دخيل فيه. وهو نفس النقطة اللي أشار إليها السيد الحكيم قدس الله نفسه، من أنه الكفارة إما مختصة بفرض الإثم والذنب، وإما منصرف إليه. إثم والذنب يعني شنو؟ عندما يكون مختارا شنو؟ متعمدا. متى يترتب الذنب على الفعل؟ في حالة النسيان لا يترتب الذنب، في حالة الجهل لا يترتب الذنب، في حالة الإضطرار لا يترتب الذنب، لا يترتب الذنب. الذنب إنما يترتب، الذنب والعقوبة وأمثال هذه الأمور إنما تترتب عندما يكون هناك شنو؟ عندما يكون هناك عمد وشنو؟ واختيار. إذن الكفارة أيضا ترتبها على موضوعها هو منوط بماذا؟ منوط بالعمد والاختيار. حديث الرفع إذا شكينا حينئذ يمكن التمسك به لنفي الكفارة عندما يصدر من تناول المفطر بأحد هذه العناوين التي ذكرها، بأحد هذه العناوين التي ذكرها. نعم هذا الكلام ما ينطبق على القضاء، لأن ترتب القضاء على تناول المفطر مو ليس الحمد والاختيار دخيل فيه، ما له علاقة الحمد والاختيار في القضاء. قضاء يعني أن فعل ناقص جئت به استوفيه في داخل الوقت أو في خارج الوقت، ما له علاقة. فعل ناقص لابد من الاتيان بالفعل الكامل، واضح؟ لابد من الاتيان بالفعل الكامل، مرة في الوقت مرة في خارج الوقت. ما له علاقة بأنك أنت مضطر معذور في الاتيان بالناقص، بالنتيجة أنت جئت بفعل ناقص، يجب عليك شنو؟ الاتيان بالفعل التام في الوقت أو في خارجه. فترتب القضاء على 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 على, على الفعل لم يؤخذ فيه العمد والاختيار، بل هو يثبت سواء صدر عمدا واختيارا او صدر نسيانا او صدر مضطرا اليه، بالنتيجه الفعل ناقص يجب عليه الاتيان به تاما. فلذا لا يمكن رفع وجوب القضاء بحديث الرفع، وان كان يمكن رفع وجوب الكفاره بحديث الرفع. انتهى الوقت، نعلق بعدين على هذا الكلام فيما ياتي. وصلى الله على محمد.